من 30 3000 يأخذ 1000 والمحل يبي 1000 وكهرباء وتلفون وشخص في صاحب العمل، لكن لو قال له هذا 1000 شهري وعلى كل مجلد ريال يبي ينتج كم؟ 200 بدل 100، فكلهم يستفيدون. ولا شك أن هذا من باب التشجيع له، ما أرى ما يمنع أبدا، وما أرى ما يمنع من هذا إن شاء الله تعالى. فالأسئلة كثيرة جدا، في العالم ننهي الباب ونعود إلى الأسئلة. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله ابن عمر عن كراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج، النهي عن كراء المزارع، الحديث الأول يذكر عن رافع بن خديج فقال أكثر رافع، يعني أكثر من ذكر الروايات التي تدل على المنع، أكثر من الروايات التي تدل على المنع. قال ابن شهاب فقلت له أرأيت، سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، رأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها، يعني بجزء مما يشاء، بجزء مشاع مما يخرج منها، بجزء معلوم النسبة، مشاع المكان، مشاع الجهة، لا مانع من ذلك على ما تقدم ذكره، ولو كان لي مزرعة أكريتها. هل هذا معاندة للحديث عنها عن كراء المزارع؟ لو كان لي مزرعة أكريتها. رافع بن خديج يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، وسالم يقول لو لي مزرعة أكريتها. نعم، لا شك أنه حمل النهي على صورة لا يريد مخالفتها، وإنما ينوي عمل عمل لا يخالف النهي، قال ما تقدم تقريره. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المشهود لهم بالجنة تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. تكارى أرضا يعني أخذها بجزء مما يخرج منها، مكثت في يديه حتى مات، كراء مزارعة. قال ابن أوف فما كنت أراها إلا لنا، يعني ما كنت أظنها إلا أنها لنا، ما كنت أظنها أن إلا أنها لنا، يعني ما يدري أنها بكراء لطول المدة، يعني منذ ولده بين أيديهم، يعني مثل بيت الصبرة، كان تعرفون الصبرة، بيت يؤجر 100 سنة كل سنة بكذا، الأولاد عاشوا ومات الجيل الأول والثاني، الثالث ما يدرون، يحسبونها لهم. نعم، لأنهم عاشوا عاش أباؤهم وأجدادهم في هذا البيت، فهم يظنونها لهم لطول المكث فيها، وهي في الحقيقة بأجرة لكنها طويلة الأمد. كانت هذه معمول بها في نجد وفي غيره، الأجرة طويلة الأمد. قال ابنه فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته. لكن المزرعة ما هي مثل البيت، البيت قد تكون الأجرة أمرها يسير خفي يخفى على الأولاد، إذا حلت ذهب بها وأعطاها، لكن هذا مزرعة يجذ النخل ويحصد الزرع ويقسم قسمين، وهذا لرب المال، وهذا لا بد أن يطلعوا عليه. نعم، فرق بينه وبين الأجرة. نعم، يعني كثرة أمواله تغطي على هذا الأمر، ومن طول ما مكثت في يدي أو لصغر سن الولد بحيث لا يطلع على هذه الأمور، من طول ما مكثت في يدي حتى ذكرها لنا عند موته. عند موته قال ترى الأرض ليست لنا والمزرعة ليست لنا، وإنما في يدي مزارعة، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق، يعني كأنهم استأجروها لا بجزء مما يخرج منها، إنما استأجرها بالذهب والورق. تكارى أرضا يعني بالأجرة بالمال، يدل على ذلك قوله فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق، ولا يمنع أن يكون كراؤها بجزء مما يخرج منها. وقال له صاحب الأرض إن بعت نصيبك فبع نصيبي أو شيء منه معه، وبقي عليه قيمة هذا المبيع دين في ذمته، ثم بعد ذلك قضاه عند موته، أوصى بقضائه. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق، عروة بن الزبير وهو أيضا من الفقهاء يكري أرضه بالذهب والورق، والذهب والورق لا إشكال فيه، ولا خلاف فيه. وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك، أليست المئة صاع بمنزلة عشرة دنانير مثلا أو مئة درهم؟ نعم، إن كانت مما يخرج منها فيها الغرر، يمكن قد لا تخرج، قد لا تخرج مئة صاع، أو قد لا تخرج إلا هذه المئة، فيذهب نصيب العامل هدر، فكره مالك ذلك من غير أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها، يعني يشتري له مئة صاع من برا، وحينئذ قد يقول قائل أنه لا فرق بين هذه المئة التي تشترى من برا وبين الذهب والورق، يعني هل هذا يتنزل منزلة الصور المباحة والممنوعة؟ الإمام مالك كره ذلك، وقلنا إن كان ما يخرج منها فالغرر حاصل، وإن كان من غير ما يخرج منها في منزلة الذهب والورق، الإمام مالك كره ذلك رحمه الله تعالى لأحاديث المنع. لا، وحديث المزارعة والمخابرة والمخاضرة والمساقات ترى شائكة شائكة، لكن خلاصة ما يقال فيها مثل ما ذكرنا، وعليها تتنزل الأحاديث ويمكن اجتماعها والتئامها.
يفرق بين المزارعة والمخاضرة
ولا هي واحد؟ المخاضرة والمزارعة بمعنى واحد. يقول هذا السفتجة أو السفتجة هي أن يعطي مالا لآخر مع اشتراط القضاء في بلد آخر، والقصد الأساسي منها ضمان خطر الطريق، ضمان خطر الطريق، لأنه يدفع على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة، إن دفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة فإن هذا القرض جرى نفعا، والنفع هو أمن الخوف المتوقع من الطريق. يقول حكم السفتجة هذه: القول الأول عدم جوازها، وهو رواية عن أحمد وكرهها الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي. القول الثاني جوازها، وقول علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق، أدلة المانع أنها من قبيل القرض الذي يجر المنفعة. مناقشة الدليل: وقد نوقش الدليل بأن الحديث لم يصح، حديث كل قرض جر نفع فهو ربا، لكن الإجماع قائم على مفاده، وأن معناه وإن كان صحيحا فإن المراد به الزيادة المالية لا مجرد الانتفاع بسبب القرض، فإنه لا يوجد قرض إلا ويراد به نفع ما ويجر منفعة كانتفاع المسلف أو المسلف بتضمين ماله. لا، هو المنظور إليه انتفاع المقترض، انتفاع المقترض، وهذا لا يؤثر. ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السفتجات حرام، هذا الحديث لا يصح، فقد أعل بعمرو بن موسى بن وجيه، ضعفه البخاري والنسائي وابن معين. أدلة المجوز: استدل المجوز بما روي عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم مكة الدراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا، فقيل له: إن أخذوا فضلا أفضل من دراهمهم؟ فقال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم. وروي أيضا مثل هذا عن علي بن أبي طالب، فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أجازوا ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح الجواز، لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم. ما إذا اشترط المقترض أن يكون السداد في بلد آخر وله مصلحة من هذا الشرط، لا شك أنه بسبب القرض وقد جر هذا القرض النفع. يقول: هذا يستدل الذين يجيزون المشاركة بالأسهم المختلطة بقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فقوله حرم الربا المقصود حرم الزيادة، والعقد صحيح، وهذا قول الحنفية. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ أرجو التفصيل. القول ليس بصحيح، لأن الإقدام على حرب على عقد الربا إقدام على حرب الله ورسوله، وإذا أمكن أن يتخلى موكل الربا أو آكل الربا، إذا أمكن أن يتخلى عن اللعن فكيف يتخلى ويتنصل الكاتب والشاهدان؟ افترضنا أن هذا عقد ربا، في آكل وفي موكل، في شاهدين وكاتب، كلهم ملعونون. إذا قال آكل الربا آخذ الزيادة، أنا لا أريد الزيادة، الربا المقصود به الزيادة وأنا لا أكل الزيادة، يسلم من اللعنة ولا يسلم؟ إذا سلم كيف يسلم الشاهد والكاتب، الشهود والكاتب؟ فدل على أن التحريم عائد إلى ذات العقد، إلى ذات العقد، وإلا لو كان التحريم للأكل لمجرد الأكل والتأكيل اتجه اللعن إليهما فقط لا إلى الكاتب والشاهدين. فإذا أدخل الكاتب والشاهدان في اللعن دل على أن اللعن حل وقت العقد، بغض النظر عن كونهم تنازلوا عن الزيادة ولم يتنازلوا. لكن لو أقدموا على هذا العقد المحرم ثم تابوا بعد ذلك، تابوا وأنابوا، الشاهد تاب عن الشهادة والكاتب تاب عن الكتابة مرة ثانية، وصاحب الربا الذي يريد أن يأكله قال لا أريده أكتفي برأس المال، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. لكن الإنسان يقدم على العقد المحرم لا شك أنه لا يجوز. يقول ما حكم من أخذ مالا من صراف بنك ربوي مع العلم أنه أخذ بطاقة الصراف لبنك بنكه الغير ربوي؟ على كل حال العمليات هذه إذا كانت من بنك إلى آخر، حسابك ليس من في البنك الذي له الصراف، ويأخذ على كل عملية دولار 4 إلى 1/4، يأخذها من البنك الثاني، وأنت بهذا تكون قد تعاونت معهم على هذا الإجراء المحرم. هذا قل هل المقاطعة أصل شرعي وأن تنطبق في وقتنا هذا؟ نعم، إذا كان في المقاطعة نكاية في من ارتكبوا هذا العمل الشنيع فلا أقل منها. يقول إذا أعطى رجل لآخر سلعة ليبيعها له قال بيعها بكذا وكذا ولم يجعل له جعلا ولا أجرة وباع الثاني بأكثر من السعر، فماذا يفعل بالمبلغ الزائد؟ المبلغ الزائد لرب السلعة، لصاحب السلعة، وله أجرة المثل. نعم، لا ما هي معلوم، لأن كل ما يطلع المزرعة إلا 100 صاع كله، معلومة النسبة مجهولة المقدار، مجهولة المكان. إذا قال 100 صاع معناه أنه يمكن ما تطلع المزرعة إلا 100 صاع فقط. أما بالذهب والدنانير، لا، الدراهم والدنانير، فهذا أمر متفق عليه. أن تفترض أنه غير زرع وغير ذهب ودنانير. نعم، قال أنا أريد تعمل لي في هذه المزرعة وأجرتي ونصيبي منها. نعم، أي بضاعة أخرى، يعني إما أن تكون الكسوة طول العام لي ولأولادي عليك، ويحددون الكسوة في الشتاء كذا وفي الصيف كذا، هنقول أنها مثل الدراهم والدنانير. أسئلة كثيرة. نعم، يعني بالصورة القائمة الآن الشهر هذا لفلان والثاني لفلان، ما أرى ما يمنع منها إن شاء الله تعالى، هي ليست عقود معاوضة. يقول هل المراد بالإجارة بالذهب والورق لصاحب الأرض، أي تدفع له الإجارة بالأرض، أم لصاحب العمل لعمله؟ يعني هل المقصود بالذهب والفضة من صاحب الأرض يأخذ ذهب وفضة في مقابل المزرعة، يعني بدلا من أن يأخذ من ثمرها شيء، أو أن العامل يعمل فيها بالذهب والفضة؟ لمن العامل؟ نعم، حديث عبد الرحمن بن عوف هو الذي يدفع، لأنه أوصى بأن تدفع لصاحب الأرض، أن يدفع لصاحب الأرض الذهب والفضة.
ما يستفيد العامل لو دفع؟
كيف وراء يستفيد؟ يستفيد الثمرة كلها.
ما اشترط على الثمرة، الثمرة لصاحب الأرض؟
لا، إذا قلنا أن عبد الرحمن عوف استأجرها بالذهب والفضة فالثمرة له. هم كلامهم في هذه المسألة طويل، منهم من يشترط أن يكون المؤونة على العامل ليكون من صاحب الأرض الأرض ومن العامل المؤونة، ومنهم من يشترط العكس أن العامل لا يأتي إلا بعمله فقط والبقية كلها على صاحب الأرض، مثل ما قالوا في المضاربة أن أجرة العامل أو ما يحتاجه العامل من سكن وملبس إذا كان في غير بلده على صاحب المال. فالمسألة تحتاج إلى محلها كتب الفروع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم.
صلى الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك: وذلك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك: إنه بلغ أن سعيد بن المسيب قال أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال: نعم، الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون إلا بين الشركاء. وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتها، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتها 50 دينارا. قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري. قال مالك: ما وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا فإن الشركاء يأخذون بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها، فأراد شريكها أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. قال مالك: في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا ألا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل. فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له. قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع يحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحوا فيها. قال مالك: فأما يشتري رجل من شركائه حقه، فيقول أحد الشركاء: أنا أخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا يأخذ الشفعة كلها ويسلمها إليه، فإن أخذها فهو حق بها وإلا فلا شيء له. قال مالك رحمه الله: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل، يضعه فيها أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان حق بالشفعة وإلا فلا حق له فيها. قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فقال وقال ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به. قال مالك: من اشترى شقصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا فإني إنما اشتريته جميعا. قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن، يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته على الثمن الذي اشتراه به، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء ذلك. قال مالك: ومن باع شخصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وأبى بعضهم إلا يأخذ بشفعته، إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا، فعرض على الحاضر حسن الله إليك فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا أخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاء وأخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر، لأن الشفيع يضم نصيب صاحبه إلى نصيبه، فبدلا من أن يكون نصيبا واحدا يكون شفعا، وهذا هو الغالب، وإلا قد يكون وترا لا شفع، في حالة ما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، يكون شركاء ثلاثة، فيبيع واحد منهم فيضم الحصتين إلى حصته. وعلى كل حال فالمضموم شيء واحد، وإن تفرق أصحابه فتبقى الشفعة، ويضم نصيب الشريك أو الشركاء إلى نصيبه، سواء كان واحد فيتحقق الشفعة لغة ومعنى، أو أكثر من واحد فيتحقق المعنى الشرعي للشفعة، وإن كانت الأشخاص ثلاثة والأقسام ثلاثة ضم بعضها إلى بعض. صورتها أن يشترك اثنان أو أكثر في شيء، في أرض لم تقسم، أو في بيت عرفت حدوده وصرفت طرقه واشترك فيه مع جاره بمنفعة من المنافع، كالممر مثلا الضيق المؤدي إلى الدارين، على الخلاف في الجار هل له شفعة أو لا. يقول: باب ما تقع فيه الشفعة. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، قضى يعني حكم بها، قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة، يعني إذا كانت أرض مشتركة بين اثنين لكل واحد منهما نصفها مشاع، لا يعلم نصيب زيد من نصيب عمرو، ولم يقع بينهم هذه الأرض لم تقسم بينهما، فيعرف زيد نصيبه ويعرف عمرو نصيبه، ولا حدت الحدود ولا عرفت الطرق، تكون حينئذ الشفعة. فإن وقعت الحدود بينهم فلا شفعة، إن رسمت الأرض بأن كان نصفها الشمالي أو الجنوبي أو الشرقي أو الغربي لأحدهما والثاني للآخر، فإنه حينئذ لا شفعة، لأنها وقعت الحدود بينهم، ولا يكون حينئذ شريكا، إنما يكون جار وليس بشريك. وجاء في الحديث: الجار أحق بسقبه، يعني أحق بشفعة جاره من غيره، فإذا باع الجار فجاره أحق ببيته من غيره، وكذلك الأرض التي لم تقسم لأن الضرر عليه واقع، لا سيما إذا اشتركوا في شيء، إذا اشتركوا في الممر والممر ضيق، والممر هذا الضيق يؤدي إلى الدارين، دار زيد ودار عمرو، فكون زيد يبيع إلى طرف ثالث عمر أولى بهذه الدار، لأنه يشارك غيره في هذا الممر، والممر الضيق يحصل منه مضايقة لا سيما على المحارم، إذا خرجت امرأة من هذا الممر الضيق وقابلها هذا الأجنبي الذي يريد شراء الدار، لا شك أن الجار أولى بصقبه من هذه الحيثية، لكن لو لم يتضرر بحال من الأحوال ما اشتركوا في الممر، يشتركون هم وغيرهم الممر يسعهم ويسع غيرهم، نقول إذا وقعت الحدود فلا شفعة، والحدود واقعة الآن. نفترض أنهما شريكان في العداد مثلا، عمارة من شقتين، عمارة من شقتين، وعداد العمارة واحد، والبيارة واحدة، وعداد الماء واحد، لا شك أن هذا فيه شيء من الاشتراك، وكونه يستقل بهذه العمارة أولى من كونه يدخل عليه شخص غريب. قد يقول قائل ما هنا جديد، كونه يأتي غريب ويحل محل الأول، الضرر ما زاد عليه، الضرر هو هو، وقد يكون أخف لأن الثاني قد يكون أفضل من الشريك الأول والضرر منه أقل، فما الداعي إلى هذه الشفعة؟ نقول هو أقدم على الشراء مع وجود الشريك، وقد يكون اشترى قبله أو بعده، المقصود أنه أقدم عليه بهذا الاعتبار، فمثل هذا لا تطلب إزالته لأنه أقدم عليه، لكن الثاني الجديد، ولا شك أن المشتري الجديد لا ضرر عليه إذا أخذت منه، لأنه بدلا من أن يأخذ هذا المحل الذي يتضرر به جاره أو شريكه يبحث عن محل ثاني، يبحث عن محل ثاني. فأولى الناس بالشفعة الشريك والجار إذا اتحد معه في شيء يترتب عليه بعض الإشكالات، فإذا كان العداد واحد لا بد من التسامح في مثل هذه الصورة، وإلا فالضرر واقع على أحدهما بلا شك، لأنه لا يتصور أن يكون المصروف واحد، لا في الكهرباء ولا في الماء ولا في غيرهم، لا يتصور هذا. فإذا اشترك في العداد أو في البيارة أو في عداد الماء، عداد الكهرباء أو الماء، فمثل هذا لا شك أنه أولى من غيره لوجود الشركة. وعلى هذا يتنزل حديث الجار أحق بصقبه، يعني بشفعة جاره، لاشتراكهما من وجه، فكأنه شريك من هذه الحيثية. منهم من يرى أن الشركة في كل شيء، في كل شيء قضى بالشركة، قضى بالشفعة في كل شيء، يعني بما في ذلك الأموال الأخرى، شركاء في سيارة، شركاء في دابة، شركاء في مكيل أو موزون، في بضاعة، في محل تجاري، قضى بالشفعة في كل شيء. لكن الذي يحصل به الضرر ما لا يمكن قسمته ونقله، أما ما يمكن نقله فينتفي الضرر. نعم قد يكون صاحب المحل أولى به من غيره، وعرف هذا المحل وعرف كيف يتخلص منه ويبيع فيه ويشتري وعرف الزبائن فهو أولى به، لكن يبقى أنه إذا استلم القيمة، نعم، بدلا من أن يبذل القيمة في هذه الشركة يشتري بضاعة أخرى من نفس البضاعة فلا ضرر عليه. يعني لو أن زيد وعمر اشتركا في بقالة، فقال زيد أنا أريد أن أبيع نصيبي من هذه البقالة على بكر، فقال عمر لا أنا أحق بها، قد باع فعلا على بكر ولزم البيع، ثم قال لا أنا أشفع، نقول هذه الدراهم التي تريد أن تصرفها إلى بكر، تدفعها إلى بكر، تشتري بها من نفس البضاعة فلا ضرر حينئذ، بخلاف العقار، العقار هو المشكل الذي لا يمكن نقله إلا بالانتقال عنه. فإذا حصل مثل هذا، أرض مشتركة بين اثنين وباع أحد الشريكين لشريكه أن يشفع أولى الناس بها، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة، إذا رسمت الأرض وعرف نصيب زيد من نصيب عمر فلا شفعة. قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وهذا أمر معروف جاءت به النصوص. نعم، محلات كل واحد له محل. لا لا، ما في أدنى اشتراك، ما في أدنى اشتراك، لأن عرفت الحدود صرفت، ما في اشتراك. مثل هذه الأمور لا تنقطع، مثل هذه لا تنقطع، يعني مثل ما يتوقع عن غيره يتوقع منه إلى غيره. فمثل هذه الأمور وقوله فإذا عرفت الحدود، حدت الحدود، صرفت الطرق فلا شفعة. قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ قال: نعم، الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون إلا بين الشركاء، لا تكون إلا بين الشركاء. الشفعة في الدور يعني في الغرف مثلاً، يشتركون هذا الغرفة وهذا الغرفة وهذا الشقة وهذا الشقة متجاورة، وهناك اشتراك. أما إذا لم يكن هناك أدنى اشتراك، هذا زيد له بيت بجواره زيد عمرو، لا يشفع. وإن احتاجه لزوجته الثانية والحاجة الداعية، لأنه عرفت الحدود، ما دام عرفت الحدود فلا شفعة. لكن يرد على هذا أنه لو اشتركا في شيء في أمر لا بد منه ولا يمكن فصله، فإن الشفعة حينئذ ثابتة، وعليه يحمل الحديث: الجار أحق بسقبه. نعم، بلى، هو من باب الأدب، من باب الأدب أن يؤخذ رأيه، لكن لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام. الضرر له حلول أخرى، لكن بالنسبة للشفعة إذا عرفت الحدود صرفت الطرق، يعني البنايات أعظم من معرفة الحدود فقط. وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: في رجل اشترى شخصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما 50 دينارا. هذا يحصل، تكون القيمة لزيد وعمر أرض، فجاء بكر ليشتري من عمر، فقال: بكم؟ قال: والله ما عندي فلوس، عندي هالغلام أو عندي هالسيارة. قال: خلاص رضيت. ثم تلف الغلام أو السيارة، ثم جاء الشريك ليشفع، فقال الشريك: أعرف قيمة السيارة، ما تستحق أكثر من 50,000. تلفت الآن، ما يمكن تقويمها، ما يمكن تقويمها الآن، يؤتى بأهل الصنف وأهل الصنعة يقال: كم تستحق؟ تلفت. فيقول من يريد الشفعة: قيمته 50,000، لئلا يبذل أكثر من 50,000، إذا أخذ نصيب صاحبه. ويقول المشتري الباذل الأول صاحب الغلام أو السيارة: لا، قيمتها 100,000، ليأخذ بدل سيارته 100,000. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما. لكن لو عرف أحد قدر القيمة ممن رأى السيارة وقال: أنا عندي شهادة أنا ما تستحق أكثر من هذا، قال المشتري: قيمتها 100,000، قال المشفع: قيمتها 50,000، قال الذي رآها قبل احتراقها: تجيب 70 بالراحة. لكن ما يعلم مثل هذا، لا يعلم أحد يعرف قدر قيمتها. فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما 50 دينارا. قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك. نعم، لأنها إذا كانت قيمتها الحقيقية 100 دينار، ثم قلنا يأخذ بقول الشفيع، تضرر المشتري. وإذا قلنا قيمتها الحقيقية 50 دينارا ورفض المشتري إلا أن قيمتها 100 دينار وحلف على ذلك، فالمشفع بالخيار، يعني هو في حال السعة يقال: أنت تريد الأرض ادفع 100 دينار، لا تريدها ابحث عن غيرها. والحل أيضا أن تبيع شخصك الثاني بعد إذا كنت متضرر، وابحث عن أرض تستقل بها. بينما لو قلنا أن قيمتها 50 دينارا أخذا بقول المشفع، فتضرر صاحب تضرر المشتري. يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة. قال أنا عندي شهود يشهدون أن السيارة لا تسوى أكثر من 50، وقد رأوها وتأملوها قبل أن تحترق، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري 50، 60، 70، 80، لكن لا تصل إلى 100. قال مالك: من وهب شخصا في دار أو أرض مشتركة، من وهب شخصا في دار أو أرض مشتركة فلا يخلو من حالين: أن تكون الهبة مع إرادة الثواب ويثيبه الموهوب عليها، أو مع عدم إرادة الثواب. فإن أثابه بقدر قيمتها فلا إشكال، إن أثابه بقدر قيمتها فلا إشكال، لأنها صارت في حكم البيع. وإن وهبه أقل من ذلك أو أكثر، لأنه قلت لزيد من الناس، قلت لزيد من الناس أنا لنصف الأرض تراها هبة لك يا أبو فلان، فيقول: أنت بصيرنا طيب من الله، تسوى 100، أعطيك 150، أو جزاك الله خير عن نصف سالم، أنت وهبتن أو كثر خيرك هذه 50. ما الذي يدفع الشفيع؟ نعم 100، لا يزيد في حال زيادة الموهوب، لأن الموهوب متكرم متفضل على الواهب، يريد رد الجميل. وإذا دفع 50، ما يلزم أن يكون رد الثواب بقدرها، بقدر قيمتها. بعض الناس تهبه كتاب قيمته 1000 ريال، يعوضك بكتاب ثاني قيمته 2000، وقد يعوضك بكتاب قيمته 500. فإذا كانت الأرض بهذه المثابة تستحق 100,000، فرد عليه 150، قال: ما تصير طيب مني أبدا. أو رد عليه 50، قال: هذه مكافأة ورمزية لا يلزم أن تكون قيمة. فنشوف كلام الإمام مالك. قال مالك: من وهب شخصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذون بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. هذا إذا كان رد من الثواب بقدر قيمة الأرض. لكن إذا كان رد أكثر، نلزم الشافع أن يدفع أكثر؟ نعم. أو نقول مثل المسألة السابقة، يعجبك أن تدفع أكثر ولا دور غيره؟ نعم ما يمنع، لكن العكس إذا كانت أقل، لأننا نعرف أنه إذا لم يرد عليه شيء فلا شفعة، يشفع يأخذ مجانا ما يشفع. فإذا كانت بأقل فالذي يتجه أنها مثل ما لو لم يرد شيئا. ويدفعون للموهوب قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس له ذلك ما لم يثب عليها، فليس له ذلك ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب، بقيمة الثواب. وعرفنا أنه لو كان الثواب بقدر القيمة هذا لا إشكال، إذا كان بأكثر من القيمة فكما لو تلفت القيمة قبل معرفة قدرها في الصورة السابقة، فيؤخذ قول المشتري إن قبل الشافع ولا الأمر في ساعة، وإن كانت أقل فهي مثل ما لو لم يثيب عليها. قال مالك: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة، لأن الشرع لما راعى مصلحة الشريك في الشفعة لا يهدر مصلحة شريكه في القيمة، لأننا إذا قلنا إذا وهبها ثم دفع الموهوب له نصف القيمة ثوابا عليها، لا شك أن الواهب يعني مستفيد من هذا النصف، لأنه دفع في الجملة مجانا فهو مستفيد، استفاد كسب المعروف بصاحبه في حال الهبة، واسترد بالثواب بعض القيمة. فإذا قلنا أن الشرع لاحظ حال الشفيع لئلا يدخل عليه شخص يتضرر به، فالشرع كما لاحظ حال هذا الطرف فإنه لا يهمل حال الطرف الآخر، فلا يقول هذا أثاب عليها نصف القيمة إذن أنت تشتريها بنصف القيمة، والموهوب ما تضرر رجع عليه ماله لتضرر لأنها تستحق أكثر. وكذلك الشريك الأصلي تضرر، بدلا من أن يستحق هذا الشخص 100,000 أخذ 50,000. قال مالك في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل. فإن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل فإن جاءهم بحميل ضامن غارم مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فله ذلك. اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. هذه لها صور. الصورة الأولى أن يقدم الشريك الشفيع مثل إقدام الشريك، أن يقدم الشفيع مثل إقدام المشتري. الأرض 100,000، فباع أحد الشريكين نصفها لمدة سنة 175، يعني من 150، فجاء شفيع قال أنا مستعد أدفع لك بعد سنة 75. إن كان مالي مثل ملاءة المشتري فلا أشكال، وإن كان غير ذلك وخاف صاحب الأرض الشريك الأول أن يتلف عليه ماله ويذهب لا بد أن يأتي بحميل، برجل يضمن له حقه، زعيم إن جاء به فيقبل. هذه الصورة. وإن لم يأتي به فمثل ما قلنا الشرع لا يهدر مصلحة شخص من أجل نفع آخر. وإن قال أنا لا أريدها نسيئة، الشفيع يقول دراهمي حاضرة وأريد أن أخذ الشخص بقيمته الحقيقية، يعني بدلا من النصف 50,000 وبيع إلى أجل 150 يقول لها أنا مستعد أكب لك الآن 50,000. يلزم البائع الأول ولا ما يلزم؟ نعم لا يلزمه الأقل؟ لا ما يلزم، ما يلزم يا أخي. أنا ما بائع النقد أصلا، أنا بتكسب. تبي أنت ولا الله ولا ترزق الله؟ تبي أنت مثل ما بعنا ولا لا؟ يعني مقتضى ما تقدم أنه يدخل مدخال المشتري إذا كان يعجبه ذلك. افترض أن المشتري مغرر به وباع عليه هذه الأرض ب200,000 وما تسوى إلا 100 وقبض النصف 100,000، يقول يا أخي ما تسوى إلا 100، أنا ما أعطيك إلا 50. يقول هذا رزق سابق الله، تدفع 100 ولا هو أولى منك. عرفنا أن الشرع في جميع أبواب الدين لا يهدر مصلحة شخص على حساب آخر، لا يمكن أن يحصل مصلحة شخص بضرر آخر. يا أخي أنت الأصل أن الشرع رفق بك فجعلك أحق من غيرك، بعد تبي تنزل بعد؟ كان يعجبك بهذه القيمة ولا دور غيرها يا أخي؟ فما تصير المصالح كلها تصب في مصب واحد، وهذا أمر ملحوظ في الشريعة. فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له. قال مالك لا تقطع شفعة لغائب، لا تقطع شفعة الغائب غيبته، لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. يعني جاء في حديث لكنه ضعيف، ولا شفعة لغائب ولا صبي، لكنه حديث ضعيف مخرج عند البيهقي وغيره. وأما الغائب فالنصوص تدل على أن له الشفعة ما لم يعلم ذلك ويرضى بالبيع، فإذا رضي بالبيع فإنه حينئذ يسقط حقه. وليس لذلك حد عندنا حد تقطع إليه الشفعة، يعني ما يقال يمهل 3 يمهل شهر إلى أن يأتي ويعرف حقيقة الحال ثم يشفع. لكن افترضنا أن المشتري أو ما علم الشفيع بالبيع إلا بعد سنة، لما جاء وجد الشفيع قد عمر في هذا النصف سكن ومحلات وتعب عليه، ما الذي يلزم في مثل هذه الحالة؟ يعني يدفع ما دفعه المشتري، يدفع ما دفعه المشتري. يعني هل تشريع الشفعة والشافع بالخيار إن شاء شفع وإن شاء لم يشفع هو بالخيار وغيره ملزم بأن يتعب هذه الأتعاب العظيمة ويدفع المال ويجلس سنة عند صاحبه ومع ذلك ينفق عليها أضعاف قيمتها بالعمار، ومع ذلك نقول ادفع وأنت أحق؟ يعني هل في الشفعة من القوة ما يجعل المشتري يتضرر بهذه المثابة؟ وهل نقول إنها تقوم في وقت الشفعة أو يأخذ المشتري جميع ما دفع. تفترض أنه اشترى نصف الأرض ب50,000 ثم شيد عليها مباني وأبراج أخذت 1,000,000 مثلا، ثم لما جاء الشريك قال أنا شفع، قيل له تدفع 1,000,000 جميع التكاليف؟ قال أدفع. قال المشتري لا، أنا مسيومة 1,500,000، نعم أنا ما تكلفت ولا دفعت إلا 1,000,000، لكن اليوم تساوي 1,500,000، ما يصير هذا؟ يصير. ما الذي يقبل القول هنا؟ الذين يقولون بأن الشفعة كحل العقال وأنها تنتهي في وقتها والغائب يضرب له مدة بقدر ما يعلم ثم بعد ذلك ينتهي يسقط حقه.
من فضلك اقلب الشريط.